الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليما، أما بعد.
صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الوتر: قال: باب ما جاء في الوتر في القنوت في الوتر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: وفي الباب عن علي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء في القنوت في الوتر، يعني بيان الدعاء الوارد في قنوت الوتر. القنوت وهو الدعاء ليس بلازم في الوتر، فإذا أتى به لا بأس، وإذا تركه لا بأس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الحسن بن علي في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على مشروعية هذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وأنه يدعو ويأتي بهذا الوارد أولا، ولا بأس بالزيادة عليه، لكن من غير إطالة ولا اعتداء. لا بأس بالزيادة عليه لكن بدون إطالة ولا اعتداء، وإذا اكتفى به فهو كاف شاد. وأما رفع اليدين به فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما دعا في قنوت الوتر أنه كان يرفع يديه، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم. وأما القنوت في النوازل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. أنه في بدر سقط رداءه ورفعه أبو بكر رضي الله عنه من مبالغة رفعه ودعائه. وأما في الوتر في القنوت في الوتر ما لم يثبت أنه رفع، ولكن إن رفع لا بأس، وإن ترك لا بأس، ولا يفرض أحد على أحد، ولا يقول في دعائه، وإنما يقتصر على جوانب الدعاء، وليس المكان هنا مكان ترقيق، ومكان وعظ وإرشاد، ومكان ركن وعين، ومكان رفع الصوت، فالله يسمع الدعاء ويعلم النيات. وهذا لا تعمل الميكروفونات الخارجية على أعلى صوت ولا يرفع صوته، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم، قريبا من عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب مقتضاه إجابة الدعوة. فالله سبحانه وتعالى قريب منا، عالم على خلقه، مستوي على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقرب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، فهو قريب مع عباده بعلمه وإحاطته، وهذه بمعنى المعية العامة أيضا. والخاصة مجيب لداعيهم، معطٍ لسائلهم، مستمع لمناجيه. وهذه هي الخاصة. قال واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط سنته كاملة، ولكنه كان يقنط ويترك، لكنه لا يتركه بالكلية ولا يداوم عليه بالكلية. وأما مكان القنوت فقيل أنه قبل الركوع، وقيل أنه بعد الركوع، ولا بأس بذلك. إذا قنت قبل الركوع لا بأس، وإن قنت بعد الركوع لا بأس، وكل ذلك سائر. لكن بعد الركوع هو الأظهر والذي تعارف عليه الناس، فلا يشتت الناس ويسبب لهم بلبلة إلا إذا عرفوا وعلموا أنه لا بأس بذلك قبل الركوع أو بعد الركوع، فهذا لا بأس. القنوت بعد الركوع فعله الخلفاء رضي الله عنهم، كانوا يقنطون بعد الركوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ايش؟ ما فهمتك. لا قبل السجود، الركوع قبل السجود. القنوت قبل السجود. إما قبل الركوع أو بعد الركوع. ما في دعاء بعد السجود، ما في دعاء بعد السجود، ما في قنوت، ما في قنوت. يدعو الإنسان بما شاء، ما يسمى قنوت. بعد موت الدعاء إذا دعا ما في: اللهم أسألك الجنة، اللهم بعدني عن النار، ما في بس. لا دعاء القنوت لا، ليس هذا مكانه، وإنما كان إما قبل الركوع أو بعد الركوع. قبل أن يركع يدعو ثم يركع ويرفع ثم يسجد، أو أنه يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يدعو ثم يسجد، هذا مكانه. لكن الكل سائق، والأظهر يكون بعد الرفع من الركوع. قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وهذا قال علي بن ابي طالب. ولا يلازم القنوت في رمضان كله ولا في وقت السنه كامله، وانما ياتي به احيانا. قال: وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا، يعني القنوت يكون في النصف الاخير من رمضان. قال به: يقول الشافعي احمد. والقنوت هو دعاء، وصل من اولها الى اخرها دعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء وقمن أن يستجاب لكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجع البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله الهمدان السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن بريد بن أبي مريم ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي الحوراء السعدي وهو ربيع بن شيبان ثقة أخرج أصحاب السنن. قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر فالالتزام بهذا أفضل وأتبع للسنة وهذا أفضل ما يأتي به فإن زاد عليه لا بأس لكن من غير تطويل ولا من غير اعتداء ولا من غير ترقيق ووعظ وإرشاد وبكاء ونحيل وأواء ورفع الصوت إلى آخره مما يفعله بعض الناس. وليس هذا القنوت هو المهم في الصلاة في صلاة الوتر وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه الصلاة من أولها إلى آخرها بالله أعلم. يا رب لك الحمد يا الله.